الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 55 من كتاب التبيان في آداب حلمادة القرآن. قال: فصل: يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم به ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة. كلامه صواب هنا، بل أواخر سورة البقرة تجزي في أي الليل. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. اختلفوا في معنى كفتاه، والصحيح أنها كفتاه من شر ما يؤذيه. أما القول بأنها كفتاه عن قيام الليل غير صحيح. قال: ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء: كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمنا في فصل النفس بالقرآن. وروى ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. فيه عبيد بن عمرو الخارفي الراوي عن علي مجهول، يرويه عن أبي إسحاق مجهول آخر. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن الضريس في فضائل القرآن. قال: إسناده صحيح. قال: وعن علي أيضا: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. أخرجه ابن ضريس في فضائل القرآن من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمير بن سعيد عن علي، وعمير بن سعيد النخعي ثقة وإسناده صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. الحديث مختلف فيه، لكن ثبت قراءتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقرأوا المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل. رواه الترمذي وقال حسن، خرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسند ثم وعلا ظهر إعلاله. قال: فصل: ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران، من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، حديث ابن عباس في الصحيح. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. فصل: فيما يقرأ عند المريض: يستحب أن يقرأ عند المريض الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها: ما أدراك أنها رقية، حديث أبي سعيد في الصحيحين. ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وعن النفس في اليدين، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النفس في آخر الباب الذي قبل هذا. فانظر مثل هذه الرقعة الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان. أما التقفزات من صورة إلى صورة ومن آية إلى آية واختصار بعض الآي وتكرار بعض الكلمات بدون دليل لا يعول عليه. وقد تقدم بيانه في فصل النفس في آخر الباب الذي قبل هذا. وعن طلحة بن مصرف قال: كان يقال إن المريض إذا قرأ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثم وهو مريض فقلت: إني أراك اليوم صالحا، فقال: إني قرأ عندي القرآن. أولا، القرآن شفاء، قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثانيا، النفس إذا هدأت وانشرحت وجدت خفة. وفي الغالب أن كثير من الناس يعني إذا قرئ عليهم عندهم اعتقاد أنه سيحصل لهم خير، فيجدون لها أثر ثم إن قراءة القرآن مطردة للشيطان، وضيق النفس إنما يأتي من قبل الشيطان، إذا تسلط الشيطان على القلب أفسده. روى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال قرأوا علي الحديث. في شرف أصحاب الحديث من طريق محمد بن مخلد عن الرمادي به، ومحمد بن مخلد ثقة. فهذا في الحديث، فالقرآن أولى. قال: فصل فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء: من أصحابنا وغيرهم استحب أن يقرأ عنده ياسين، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم على ياسين على موتاكم. قد قلنا هذا الحديث ضعيف من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي، وأعله ابن القطان وغيره بالاضطراب. رواه أبو داود النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه بإسناد ضعيف، وروى مجالد عن الشعبي مجالد ضعيف قال: كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. ومجالد ضعيف. كلما ابتعد الإنسان عن القرآن ضاق صدره، ولا بد يحصل ضيقة صدر ويحصل تسلط من الشيطان على الإنسان، تارة بالتخويف وتارة بإشغاله بالدنيا وتارة بإلهائه، وهكذا يلعب به لعب، ويأتي كل واحد على طريقته. يأتي الضايع من جهة ضياعه، ويأتي المستقيم ربما من جهة استقامته، إما بالغلو وإلا بالعجب، وإما بازدراء الناس واحتقار الناس، وإما يذهب حسرات على الناس. الله عز وجل يقول لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليهم بما يصنعون.